إذاعة زدن العلمية تقدم
الدرس السادس.
إن الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا هو درسنا الأخير من دروسنا في الفقه بقسم العبادات ضمن دورة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله تعالى، وهذا من كتاب شيخنا العلامة الشيخ زيد بن محمد هادي المدخلي الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية ببيان السنن المروية للعلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي. وكنا قد وصلنا في درسنا الماضي في باب سجود السهو إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: وحيث من بعد السلام يسجد سن له السلام والتشهد، سن له التسليم والتشهد. يسجد من سهو، يسجد من سهو الإمام المقتدي، أما لسهو نفسه لم يسجد. قال الشارح رحمه الله تعالى: وحيث من بعد السلام يسجد. أقول قبل أن نستكمل هذا الباب حتى يكون هناك تلخيص لما سبق ذكره، أن أسباب سجود السهو ثلاثة: زيادة من جنس الصلاة، أو نقصان، أو شك. إذا حصل عند المصلي خلل في أحد هذه الثلاثة الأشياء شرع له سجود السهو. ومتى يشرع سجود السهو؟ إذا كان عن زيادة، يشرع إذا زاد شيئا من جنس الصلاة، كي يزيد مثلا قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا، فالأفعال يجب لها سجود السهو. أما إذا كانت الزيادة قول من جنس الصلاة، كأن يسبح حال قيامه بعد تكبيرة الإحرام، أو يقرأ حال ركوعه، هذا يسن له أن يسجد للسهو. وأما إذا كانت الزيادة من غير جنس الصلاة، فالساهي والجاهل لا تبطل صلاته، لحديث إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وأما العامد فلا شك أن صلاته تبطل. وأما مواضع السجود فإن الشارح رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الأقوال، أقوال العلماء ودليل كل قول وأن الأقوال كلها تدور حول الأفضلية مع اتفاق الجميع على الإجزاء قبل أو بعد. قال رحمه الله تعالى: إن القول بتخير الساهي بين السجود قبل السلام وبعده هذا هو الذي مال إليه الشارح رحمه الله تعالى، وقال: أرى في هذا القول يسرا ومتسعا لكل مصلٍ، إذ أنه لا يستطيع كل أحد من المصلين إحصاء مواضع سجود النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وكذا ما أمر به بقوله. قال رحمه الله: والذي ينبغي أن يعلم أن معركة الخلاف في هذا الباب وتعدد الأقوال إنما هي في الأفضل، أما من حيث الإجزاء فإنهم متفقون على أنه إذا سجد قبل السلام أو بعده لزيادة أو نقص أو شك فإن ذلك مجزئ ولا تثريب على من أخذ بأي من تلك الأقوال. واستكمل الحديث رحمه الله تعالى بشرح هذين البيتين، وهما قول الناظم: وحيث من بعد السلام يسجد سن له التسليم والتشهد. قال رحمه الله: وقوله وحيث من بعد السلام يسجد إلى آخر البيت، معنى ذلك أنه إذا سجد الساهي في صلاته بعد السلام فإنه يشرع في حقه أن يتشهد التشهد المعلوم في الصلاة على الصحيح من قولي العلماء، لأنه هو الذي ينصرف إليه مطلق التشهد الذي يكون في الصلاة، ثم يسلم بعد الإتيان بالتشهد كتسليمه في الصلاة، كذلك لما جاء عن عمران ابن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. قال: أخرجه أبو داود والترمذي، قال الألباني في ضعيف سنن أبي داود شاذ. قال رحمه الله: وقد جاء بمعنى حديث عمران هذا حديثان، أحدهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع وأكثر ظنك على الأربع تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم ثم تشهدت أيضا ثم تسلم. قال: أخرجه أبو داود وضعفه الألباني في ضعيف الجامع. الثاني حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد بعد أن رفع رأسه من سجدتي السهو. قال: أخرجه البيهقي في السنن ولم يذكر له، يعني لم يذكر فيه شيئا. قال: غير أن البيهقي قال تفرد بحديث المغيرة هذا محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن الشعبي ولا يفرح به، وقال في المعرفة: ولا حجة فيما تفرد به لسوء حفظه وكثرة خطائه في الروايات. والحافظ ابن حجر في الفتح قد قال أن الأحاديث الثلاثة حديث عمران ابن حسين وحديث ابن مسعود وحديث المغيرة باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن، ترتقي إلى درجة الحسن. قال العلائي: وليس ذلك ببعيد، فقد صح ذلك عن ابن مسعود من قوله أخرجه ابن أبي شيبة. قال رحمه الله: والأحاديث ذات الضعف اليسير يشد بعضها بعضا فتصلح بمجموعها للاحتجاج، وتثبت بها الأحكام الشرعية، وما إخال هذه الأحاديث الثلاثة وما في حكمها إلا من هذا القبيل، فالعمل بما دلت عليه متعين. وقد قال به جماعة من الفقهاء والمحدثين كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وبعض المالكية والشافعية. أما السجود للسهو قبل السلام من الصلاة فلا يحتاج إلى تشهد كما هو رأي الجمهور، وهو الحق، والله أعلم. قال الناظم رحمه الله: يسجد عن سهو الإمام المقتدي، أما لسهو نفسه لم يسجد. قال الشارح رحمه الله: أي إنه إذا سهى الإمام فإن عليه وعلى من خلفه من المأمومين أن يسجدوا للسهو، أما المؤتم إذا سهى في صلاته خلف إمامه فلا سجود عليه، لأن الإمام كافيه، ولأن في سجوده قبل السلام خروجا عن متابعة الإمام الواجبة. هذا مقتضى كلام الناظم. وقد اختلف العلماء في سجود المؤتم لسهو نفسه على قولين: القول الأول بعدم مشروعيته، وقد ذهب إليه زيد بن علي والحنفية والشافعية، واستدلوا بما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. القول الثاني أن المؤتم إذا سهى في صلاته أن يسجد لنفسه، وذهب إلى هذا القول الهادي مستدلا بأحاديث سجود السهو القولية والفعلية التي تتناول بعمومها كل من الإمام والمنفرد والمؤتم. ولو أن حديث عمر بن الخطاب السابق ثابت لكان مخصصا لعمومات أدلة سجود السهو. وعند عدم ثبوته فالقول بوجوب السجود على الجميع هو الحق، غير أنه يجب أن يسجد المؤتم لسجود نفسه بعد السلام لا قبله، لئلا يقع في مخالفة إمامه فيأثم، والله أعلم. وإلى هنا ننتهي من باب سجود السهو، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا والسامعين بهذه الدروس العلمية من كلام العلماء، سواء كان ذلك في باب العبادات، في الفقه، فقه العبادات، أو في التفسير، أو في الحديث، أو في السيرة النبوية، أو في اللغة العربية، كل ذلك خير وبركة، وفيه نفع عام ينبغي لطالب العلم أن يحرص على مثل هذه الفرص التي لا تتاح في كل الأوقات، على طالب العلم أن يكون قناصا للفرص، متى لاح شبحها أو ضياؤها بادر وسارع إليها. فالجلوس في حلقات العلم والإصغاء إلى مناقشة مسائله وسماع كلام العلماء في ذلك يسري عند طالب العلم ما لديه من العلم فيزداد منسوبه، وبالتالي يرتفع عن الجهل الذي هو أدوى الأدواء، فداء الجهل أعظم من داء الأجساد، لأن الجاهل لا يفرق بين الحق والباطل وبين السنة والبدعة وبين الخير والشر، ولهذا سمى الله جل وعلا من رزقه علما حيا، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ويقول عز من قائل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فينبغي لنا الحرص على مثل هذه الدورات والمثابرة إلى تحصيلها وإدراكها، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا القائل والمستمع، أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا حسن النية، وأن يجنبنا الالتفات إلى حظوظ الدنيا وحظوظ النفس العاجلة. فالعلم لا يطلب لهذا، إنما يطلب العلم للآخرة، يطلب العلم لتصحيح العمل، يطلب العلم لأن يقبل العمل فيكون مصححا لعمل العامل، لأن يكون مخلصا فيه لله عز وجل، مكتفيا فيه أثر النبي صلى الله عليه وسلم، مطبقا ما علم وإن كان يسيرا، غير أنه لا يسع طالب العلم الجهل بمسائل العبادة، وفي مقدمة ذلك العقيدة، عقيدة التوحيد، فهي الأساس الذي تبنى عليه بقية الأعمال. ثم الفقه في العبادات، فقه الصلاة، فقه الزكاة والصوم والحج، فقه التعامل مع الآخرين. إذا كان الإنسان يمتهن البيع والشراء أو الإجارة أو الرهن أو سائر العقود، فإنه يجب عليه أن يعلم علم ما يتعامل به مع الناس، ليكون منصفا من نفسه، فلا يظلم أحدا ويأخذ حقه بالوجه الصحيح. نسأل الله جل وعلا أن يجزي عنا شيخينا المؤسسين لهذه الدورة العلمية، الشيخ العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي والشيخ العلامة الشيخ زيد بن محمد هادي المدخلي رحمهم الله رحمة واسعة، ورفع منازلهما في المهديين، وجمعنا بهما في الدار الآخرة. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل في طلابهما الخير والبركة، وأن يسددوا وأن يصلحوا وأن يقاربوا حتى يلقوا الله جل وعلا، ولا سيما الحفاظ على منهج السلف وبيان ما يضاده من الأهواء والمناهج والأفكار الضالة. فما أحوج الناس إلى بيان المنهج الصافي، ولا يلتفت إلى من يقول لا تفرق الناس، لا تدخل في نيات الناس. لو لم يبين حال المبتدع ويحذر من بدعته، ما تعرف الجاهل والعام أن هذا بدعة وهذا سنة. بل ربما انخرط في الفكر الضال وهو يحسن الظن بمن يدعو فيه، وربما أخذ بقول من يقول لا تفرق الناس، ومعنى هذا الكلام دعوا المبتدع ينخر في السنة ويحدث فيها ما ليس منها، ويضلل الأمة ويتوه السائرين إلى الله جل وعلا. فلا بد من بيان المنهج الصحيح بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، وبهذا يكون طالب العلم على بصيرة من أمره، فيعرف عمن يأخذ، لأن هذا العلم دين كما جاء في الأثر، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل في هذه الدورة الخير والبركة، وأن يجزي القائمين عليها من أعضاء المكتب التعاوني في محافظة صامطة، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ محمد ابن زيد المدخلي حفظه الله ووفقنا وإياه لما يحب ويرضى، وجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وبقية أعضاء المكتب نحسبهم على خير والله حسيبهم. ونسأل الله جل وعلا أن يوفق مدير عام فرع الوزارة الذي يتابع مثل هذه الدورات ويوجه وقد كان في الميدان، فنسأل الله جل وعلا أن يجزيه ويجزي من ساهم فيها بمال أو رأي أو مساندة. لا ننسى محافظ المحافظة وكذلك أهل الخير من أهل الأموال الذين قد لا يدري أحد عن أسمائهم، نسأل الله جل وعلا أن يجزل مثوبتهم وأن يخلف عليهم خيرا مما أنفقوا. وهذا الخير كله ناشئ عن متابعة قيادة ولاة أمرنا بدءا من إمارة المنطقة سمو الأمير محمد بن ناصر ونائبه حفظهم الله تعالى، اللذان يتابعان مثل هذه الدورات، وهذا بتوجيهات ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين ملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وتوجيهات ولي عهده الأمير سمو الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ورزقنا وإياهم التوفيق والسداد ورزقهم البطانة الصالحة الناصح. ولا ننسى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، الذي تترجم هذه الجهود بتوجيهاته السديدة. فنسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
إذاعة زدن العلمية تقدم
الدرس السادس.
إن الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا هو درسنا الأخير من دروسنا في الفقه قسم العبادات ضمن دورة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله تعالى، وهذا من كتاب شيخنا العلامة الشيخ زيد بن محمد هادي المدخلي الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية ببيان السنن المروية للعلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي. وكنا قد وصلنا في درسنا الماضي في باب سجود السهو إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: وحيث من بعد السلام يسجد سن له السلام والتشهد، سن له التسليم والتشهد. يسجد من سهو، يسجد من سهو الإمام المقتدي، أما لسهو نفسه لم يسجد. قال الشارح رحمه الله تعالى: وحيث من بعد السلام يسجد. أقول قبل أن نستكمل هذا الباب حتى يكون هناك تلخيص لما سبق ذكره، أن أسباب سجود السهو ثلاثة: زيادة من جنس الصلاة، أو نقصان، أو شك. إذا حصل عند المصلي خلل في أحد هذه الثلاثة الأشياء شرع له سجود السهو. ومتى يشرع سجود السهو؟ إذا كان عن زيادة، يشرع إذا زاد شيئا من جنس الصلاة، كي يزيد مثلا قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا، فالأفعال يجب لها سجود السهو. أما إذا كانت الزيادة قول من جنس الصلاة كأن يسبح حال قيامه بعد تكبيرة الإحرام أو يقرأ حال ركوعه هذا يسن له أن يسجد للسهو. وأما إذا كانت الزيادة من غير جنس الصلاة فالساهي والجاهل لا تبطل صلاته لحديث إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وأما العامد فلا شك أن صلاته تبطل. وأما مواضع السجود فإن الشارح رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الأقوال أقوال العلماء ودليل كل قول وأن الأقوال كلها تدور حول الأفضلية مع اتفاق الجميع على الإجزاء قبل أو بعد، قال رحمه الله تعالى إن القول بتخير الساهي بين السجود قبل السلام وبعده هذا هو الذي مال إليه الشارح رحمه الله تعالى، وقال أرى في هذا القول يسرا ومتسعا لكل مصلٍ، إذ أنه لا يستطيع كل أحد من المصلين إحصاء مواضع سجود النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وكذا ما أمر به بقوله. قال رحمه الله والذي ينبغي أن يعلم أن معركة الخلاف في هذا الباب وتعدد الأقوال إنما هي في الأفضل، أما من حيث الإجزاء فإنهم متفقون على أنه إذا سجد قبل السلام أو بعده لزيادة أو نقص أو شك فإن ذلك مجزئ ولا تثريب على من أخذ بأي من تلك الأقوال. واستكمل الحديث رحمه الله تعالى بشرح هذين البيتين وهما قول الناظم وحيث من بعد السلام يسجد سن له التسليم والتشهد. قال رحمه الله وقوله وحيث من بعد السلام يسجد إلى آخر البيت، معنى ذلك أنه إذا سجد الساهي في صلاته بعد السلام فإنه يشرع في حقه أن يتشهد التشهد المعلوم في الصلاة على الصحيح من قولي العلماء، لأنه هو الذي ينصرف إليه مطلق التشهد الذي يكون في الصلاة، ثم يسلم بعد الإتيان بالتشهد كتسليمه في الصلاة. كذلك لما جاء عن عمران ابن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. قال أخرجه أبو داود والترمذي، قال الألباني في ضعيف سنن أبي داود شاذ. قال رحمه الله وقد جاء بمعنى حديث عمران هذا حديثان، أحدهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع وأكثر ظنك على الأربع تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم ثم تشهدت أيضا ثم تسلم. قال أخرجه أبو داود وضعفه الألباني في ضعيف الجامع. الثاني حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد بعد أن رفع رأسه من سجدتي السهو. قال أخرجه البيهقي في السنن ولم يذكر له يعني لم يذكر فيه شيئا. قال غير أن البيهقي قال تفرد بحديث المغيرة هذا محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن الشعبي ولا يفرح به، وقال في المعرفة ولا حجة فيما تفرد به لسوء حفظه وكثرة خطائه في الروايات. والحافظ ابن حجر في الفتح قد قال أن الأحاديث الثلاثة حديث عمران ابن حسين وحديث ابن مسعود وحديث المغيرة باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن، ترتقي إلى درجة الحسن. قال العلائي وليس ذلك ببعيد، فقد صح ذلك عن ابن مسعود من قوله أخرجه ابن أبي شيبة. قال رحمه الله والأحاديث ذات الضعف اليسير يشد بعضها بعضا فتصلح بمجموعها للاحتجاج وتثبت بها الأحكام الشرعية، وما إخال هذه الأحاديث الثلاثة وما في حكمها إلا من هذا القبيل، فالعمل بما دلت عليه متعين. وقد قال به جماعة من الفقهاء والمحدثين كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وبعض المالكية والشافعية. أما السجود للسهو قبل السلام من الصلاة فلا يحتاج إلى تشهد كما هو رأي الجمهور وهو الحق والله أعلم. قال الناظم رحمه الله يسجد عن سهو الإمام المقتدي، أما لسهو نفسه لم يسجد. قال الشارح رحمه الله أي إنه إذا سهى الإمام فإن عليه وعلى من خلفه من المأمومين أن يسجدوا للسهو، أما المؤتم إذا سهى في صلاته خلف إمامه فلا سجود عليه، لأن الإمام كافيه، ولأن في سجوده قبل السلام خروجا عن متابعة الإمام الواجبة. هذا مقتضى كلام الناظم. وقد اختلف العلماء في سجود المؤتم لسهو نفسه على قولين: القول الأول بعدم مشروعيته، وقد ذهب إليه زيد بن علي والحنفية والشافعية، واستدلوا بما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. القول الثاني أن المؤتم إذا سهى في صلاته أن يسجد لنفسه، وذهب إلى هذا القول الهادي مستدلا بأحاديث سجود السهو القولية والفعلية التي تتناول بعمومها كل من الإمام والمنفرد والمؤتم. ولو أن حديث عمر بن الخطاب السابق ثابت لكان مخصصا لعمومات أدلة سجود السهو، وعند عدم ثبوته فالقول بوجوب السجود على الجميع هو الحق، غير أنه يجب أن يسجد المؤتم لسجود نفسه بعد السلام لا قبله، لئلا يقع في مخالفة إمامه فيأثم والله أعلم. وإلى هنا ننتهي من باب سجود السهو، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا والسامعين بهذه الدروس العلمية من كلام العلماء، سواء كان ذلك في باب العبادات، في الفقه، فقه العبادات، أو في التفسير أو في الحديث أو في السيرة النبوية أو في اللغة العربية، كل ذلك خير وبركة، وفيه نفع عام ينبغي لطالب العلم أن يحرص على مثل هذه الفرص التي لا تتاح في كل الأوقات على طالب العلم، أن يكون قناصا للفرص متى لاح شبحها أو ضياؤها بادر وسارع إليها. فالجلوس في حلقات العلم والإصغاء إلى مناقشة مسائله وسماع كلام العلماء في ذلك يثري عند طالب العلم ما لديه من العلم، فيزداد منسوبه، وبالتالي يرتفع عن الجهل الذي هو أدوى الأدواء، فداء الجهل أعظم من داء الأجساد، لأن الجاهل لا يفرق بين الحق والباطل وبين السنة والبدعة وبين الخير والشر، ولهذا سمى الله جل وعلا من رزقه علما حيا، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ويقول عز من قائل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فينبغي لنا الحرص على مثل هذه الدورات والمثابرة إلى تحصيلها وإدراكها، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا القائل والمستمع، أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا حسن النية، وأن يجنبنا الالتفات إلى حظوظ الدنيا وحظوظ النفس العاجلة. فالعلم لا يطلب لهذا، إنما يطلب العلم للآخرة، يطلب العلم لتصحيح العمل، يطلب العلم لأن يقبل العمل فيكون مصححا لعمل العامل، لأن يكون مخلصا فيه لله عز وجل، مكتفيا فيه أثر النبي صلى الله عليه وسلم، مطبقا ما علم وإن كان يسيرا، غير أنه لا يسع طالب العلم الجهل بمسائل العبادة، وفي مقدمة ذلك العقيدة، عقيدة التوحيد، فهي الأساس الذي تبنى عليه بقية الأعمال، ثم الفقه في العبادات، فقه الصلاة، فقه الزكاة والصوم والحج، فقه التعامل مع الآخرين. إذا كان الإنسان يمتهن البيع والشراء أو الإجارة أو الرهن أو سائر العقود، فإنه يجب عليه أن يعلم علم ما يتعامل به مع الناس، ليكون منصفا من نفسه فلا يظلم أحدا ويأخذ حقه بالوجه الصحيح. نسأل الله جل وعلا أن يجزي عنا شيخينا المؤسسين لهذه الدورة العلمية الشيخ العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي والشيخ العلامة الشيخ زيد بن محمد هادي المدخلي رحمهم الله رحمة واسعة ورفع منازلهما في المهديين وجمعنا بهما في الدار الآخرة. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل في طلابهما الخير والبركة وأن يسددوا وأن يصلحوا وأن يقاربوا حتى يلقوا الله جل وعلا، ولا سيما الحفاظ على منهج السلف وبيان ما يضاده من الأهواء والمناهج والأفكار الضالة. فما أحوج الناس إلى بيان المنهج الصافي، ولا يلتفت إلى من يقول لا تفرق الناس، لا تدخل في نيات الناس. لو لم يبين حال المبتدع ويحذر من بدعته، ما تعرف الجاهل والعام أن هذا بدعة وهذا سنة، بل ربما انخرط في الفكر الضال وهو يحسن الظن بمن يدعو فيه، وربما أخذ بقول من يقول لا تفرق الناس. ومعنى هذا الكلام دعوا المبتدع ينخر في السنة ويحدث فيها ما ليس منها ويضلل الأمة ويتوه السائرين إلى الله جل وعلا. فلا بد من بيان المنهج الصحيح بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، وبهذا يكون طالب العلم على بصيرة من أمره، فيعرف عمن يأخذ، لأن هذا العلم دين كما جاء في الأثر، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل في هذه الدورة الخير والبركة، وأن يجزي القائمين عليها من أعضاء المكتب التعاوني في محافظة صامطة وعلى رأسهم فضيلة الشيخ محمد ابن زيد المدخلي حفظه الله ووفقنا وإياه لما يحب ويرضى، وجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وبقية أعضاء المكتب نحسبهم على خير والله حسيبهم. ونسأل الله جل وعلا أن يوفق مدير عام فرع الوزارة الذي يتابع مثل هذه الدورات ويوجه وقد كان في الميدان. فنسأل الله جل وعلا أن يجزيه ويجزي من ساهم فيها بمال أو رأي أو مساندة. لا ننسى محافظ المحافظة وكذلك أهل الخير من أهل الأموال الذين قد لا يدري أحد عن أسمائهم، أسأل الله جل وعلا أن يجزل مثوبتهم وأن يخلف عليهم خيرا مما أنفقوا، وهذا الخير كله ناشئ عن متابعة قيادة ولاة أمرنا بدءا من إمارة المنطقة سمو الأمير محمد بن ناصر ونائبه حفظهم الله تعالى اللذان يتابعان مثل هذه الدورات، وهذا بتوجيهات ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين ملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وتوجيهات ولي عهده الأمير سمو الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ورزقنا وإياهم التوفيق والسداد ورزقهم البطانة الصالحة الناصح. ولا ننسى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله الذي تترجم هذه الجهود بتوجيهاته السديدة، فنسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.